بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي السائل: مسألة البورصة، كيف صورتها؟ من أي ناحية حرمتها؟ من يذكر الصورة؟ من يذكر؟ عندك؟ لشركات كبيرة معتمدة على تقديم رأس أموال ولها، وبعدها يعني إذا اشتريت سلعة تبقى في المخازن ما يملكونك ولا تقبض ولا تراها، ثم يبيعونها لشخص آخر دون أن تقبضها، فهي داخلة في تحريم بيع الشيء قبل قبضه، إضافة إلى تعاملهم بالربا، يتعاملون أيضا بالربا بجميع أنواعه بدون تحري. نعم، وأنت متعاون معهم بوضع رأس مالك معهم، ويربح فيما لم يضمن ولم يدخل في ضمانه. وإذا يدخل في بيع الغرر بعض الأوقات، يشتري ولم يرى السلعة، قد يخسر خسائر كبيرة جدا، وقد وفي المقابل أيضا قد يربح على حساب أخيه فيأخذ عليه أموال كثيرة بدون حق. يقول: إذا كان لديك خاتم من الذهب وأبدلته عند صاحب الذهب بخاتم آخر ويزيدك مالا أو تزيده مالا على الذي على الفارق الحاصل، ما الحكم في هذا؟ نعم، ما يجوز. لماذا؟ أنه ما يجوز بيع الذهب إلا مثلا بمثل، فلا يجوز أن يتفاضل الذهب، ولا تقول سنوفي الفاضل بشيء آخر، ما يصنع. إذا أمكن الفصل بأن يجعلهما متساويان ويفصل منه قطعة تحسب بثمنها، هل يجوز هذا؟ يجوز، نعم، إذا أمكن الفصل جاز. مثلا يجعل جرام مقابل جرام، ما زال الجرام يمكن فصلها منفردة، لا بأس، أما بدون فصل لا يجوز. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، ما يباع إلا بالمثلية. يعني الحل في هذا ما يبيعه بدنانير، يبيعه بمال أو بفضة، ثم يشتري بفضته أي ذهب إن شاء بعد أن يقبض منه. هذه مسألة تأتي معنا، ما يسمى بإجرة التصنيع. مثلا هذه 20 جرام، تعطيه 20 جرام خام ويعطيك 20 جرام مصنع، تقول هذه إجرة التصنيع. هذه مسألة تأتي معنا، نعم، الذي خرجنا بها عدم الجواز لحديث مثلا بمثل وزنا بوزن على ما هو عليه بدون أي زيادة، ومثله أيضا أجرة الطحن، تأتي البر لصاحب الطاحون فتأتيه بالكيس البر، يعطيك كيس جاهز دقيق، يقول أجرة الطحن، الفارق أجرة الطحن. كذلك البر بالبر مثلا بمثل، ما يزاد فيه شيء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد يشمل أي زيادة، فالصحيح أنه لا يجوز. وسيأتي أن ابن القيم في هذه المسألة أجازها، ومع مناقشة المسألة إن شاء الله. يقول: هل يجوز شراء أسهم من شركة تضع أموالها في البنوك ليس على سبيل التعامل بالربا، ولكن مخافة على الأموال لأنها كثيرة، كما هو شأن الشركات كلها علما بأن بعض العلماء قد افتوا بالجواز وضع الأموال في البنك إذا خاف عليها؟ هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الخوف على الأموال، حتى الذي ما يتعامل بالشركات الذي معه مال خاص يخشى على نفسه من القتل أو الهجوم أو أن يؤخذ عليه ماله، ليس له سبيل إلا أن يضعها هناك، فيضعها اضطرارا كارها، أيضا كارها لذلك مضطرا إليه، ويضعها في قسم الأمانات التي لا أرباح فيها، ما يسمونها بالأرباح، والصواب لا ربا فيها، ومع ذلك هم يستفيدون في مالك بالتعامل بالربا، ولا إثم عليهم، أنت مضطر إلى ذلك. تكون هذه حالة اضطرار فقط، والعلماء يفتون بها عند الاضطرار. يقول: اقترضت من شركة تجارية بضاعة بمبلغ معين إلى تاريخ محدد يسمى تاريخ الاستحقاق، واشترطت علي هذه الشركة الالتزام بسداد المبلغ المذكور في هذا التاريخ، وما لم فسوف تضيف الشركة مبلغا إضافيا علاوة. إيش حال هذا العلاوة؟ الربا بعينه، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا هو ربا الجاهلية. وما لم، أي أتوا الوقت وما استطاع أن يسدد، فسوف تضيف الشركة مبلغا إضافيا علاوة على قيمة البضاعة في حال تأخير سداد المبلغ عن هذا التأخير. هل هذا الشراء صحيح؟ وقعت في الربا إذا أخذت المال على هذه الصورة، فأنت ماذا داخل في التعامل بالربا؟ لعن الله آكل الربا ومؤكله، أنت الآن وافقت على أن تكون مؤكلا للربا، لا يجوز أن ترضى بهذا المعامل. ولا تحدث نفسك تقول إن شاء الله ما يأتي الوقت إلا وأسدد، ما يجوز لك، لا يجوز لك أن ترضى بهذه المعاملة من أصلها. وإذا عرضت نفسك إلى الالتزام بذلك، ربما تأتيك الظروف وتأتي العوارض التي تجعلك ماذا تأخذ بالالتزام الذي يلزمك به، فلا يجوز هذا. نعم، سددهم في الوقت، سددهم في الوقت، ما يعني وافق على الربا لكنه ما أكلهم الربا ولا أكلوه، لكن ما زال أيضا تعامل معاملة محرمة، لا يجوز أن يتعامل بهذا الصور. يقول: في بلدنا عند شراء الأسهم زيادة، فالبائع له 10%، وهي 5,000,000، فيبيع 5,000,000 ويزيد 15,000 فوائد التي تنتج من الأسهم، هل يجوز؟ من يجيب على السؤال؟ يزيد قال 15% أو 15,000 على القيمة، السهم قيمته مثلا 5,000,000، فيبيعه 5,000,000 و15,000 زيادة. نعم، باع سهمه يساوي هذا المبلغ، باعه بزيادة، هل يجوز الزيادة؟ إنما البيع عن تراضي بشرط. نعم يا زين، تقابض، يعني قد حصل فضل، يعني فلماذا اشترطتم التقابض؟ قد في تفاضل أيضا، أكيد. إذا كان السهم بضائع إنما قيمته بهذا المبلغ، سيارات، عقارات، أو أكثره بضائع، هناك نسبة معدة لشراء شيء مثلا، هي في حكم البضائع أيضا، كله أو غالبه على هذا الحال، فما الحكم؟ نعم، فيكون اشتراء بضائع يبيعها بالزيادة الذي يرتضيها، إنما البيع عن تراضي، زاد فيها نسبة 5%، نسبة 3%، نسبة 10%، فلا ضرر عليه ما دامت بضائع. فإذا كانت أموال فقط ما قد اشتري بها البضائع، عبارة عن أموال معدة، لا يجوز إلا تماثلا، مثلا بمثل. واضح يا أخوان؟ إن كانت الأسهم ما زالت أموالا معدة لشراء البضائع، أو اشتري بنسبة قليلة أكثر أموال، شيء يسير الذي قد اشتري، شراء المال بالمال لا يجوز، شراء مال بمال إلا مثلا بمثل. ولا يقول أنا هذه تعتبر وظيفة، هذه تعتبر، لا، هذا مال بمال، أنت ستبيع المال بمال، لابد من التماثل. لكن إذا كانت قد صارت بضائع قد اشتري بها أو جعلت مصنعا، المال جمع وصنع به مصنع وبقي مال يسير لأخذ بعض الأدوات أو ما شبه ذلك، صار سهمه جزءا من المصنع وجزءا من البضائع وجزءا من السلع، يجوز أن يبيعها بزيادة التي يرتضن عليها مع التقابض، ذاك يسقط حقه وهو لا بأس. يعني يقول إذا كان العملة، إذا كان السهم بعملة بالدولار مثلا واشتريها منه باليمني، يقول خلاص أسقط لك نصيبي من الدراهم، أملكك، يكتب له ملكية في المجلس وهو يعطيه بالمال باليمن، أنا حصل التفاضل مثلا، لكن مع التقابض يجوز، لأنه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلو زاد أو نقص في ثمن السلعة فلا بأس. وأخذنا الحديث رقم 822 وندخل اليوم في الذي بعده. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. من الذي احتج بهذا الحديث أو هو عمدة أحد أصحاب المذاهب الذين قالوا إن العلة هي الطعم؟ من الذي شهر هذا المذهب أو أشهر من قال به أن العلة هي الطعم؟ من يذكر؟ لأن المالكية للدخار. هات أصحاب المذهب الأربعة. الشافعي، نعم الشافعي أصحاب. الأشهر في مذهبهم هذا أنه الطعم، إذا كان مطعوما جرى فيه الربا. وتقدم الجواب عن الحديث. من يجيب؟ من يذكر الجواب؟ أنه مبين، مجمل مبين بحديث عبادة وأبي سعيد وغيرها. قال المسألة الأولى هل البر والشعير جنس واحد أم جنسان؟ من يجيب؟ هل هما جنسان أو جنس واحد؟ جنسان مختلفان. نعم. فلماذا ما يقال كلاهما طعام؟ كلاهما يشملهم لفظ الطعام، نوعان تحت جنس واحد والطعام. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما في حديث عبادة، جعل هذا جنس وهذا جنس، وقال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وهم من حيث اللغة أو من حيث الاصطلاحات هما نوعان تحت جنس الطعام، الطعام جنس يدخل تحته أنواع. قال المسار والأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى هل البر والشعير جنس واحد أم جنسان؟ أكثر أهل العلم على أنهما جنسان لحديث عبادة بن الصامت المتقدم في الباب، وقول أحمد وإسحاق والشافعي والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم. ووجد دلالة من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البر والشعير وفرق بينهما، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده. نضيفها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما جنس واحد لتقارب ما بينهما، وهو قول مالك والحكم وحماد والليث وأحمد في رواية، وجاء عن معمر بن عبد الله في صحيح مسلم أنه نهى ولده عن بيع البر بالشعير إلا مثلا بمثل، فصير عن ذلك فقال إني أخاف أن يضارع. معمر بن عبد الله نهى ولده أن يبيع البر بالشعير إلا صاعا بصاع مثلا بمثل، فلما سئل قال إني أخاف أن يضارع. ما معنى أن يضارع؟ أن يشابه ما تقدم من النهي، الطعام بالطعام مثلا بمثل، فكان طعامنا يومئذ الشعير. هذا اجتهاد من معمر بن عبد الله واحتياط وتحرز، ولعله ما بلغه حديث عبادة، لو بلغه هل سيقول إني أخاف أن يضارع؟ الذي يظهر أنه ما بلغه والله أعلم. حديث عبادة واضح في المسألة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. قلت والقول الأول والصواب، وفعل معمر بن عبد الله يحمل على أنه تورع من ذلك كما هو ظاهر قوله إني أخاف أن يضارع، هذا اللفظ ظاهر في أنه اجتهاد منه، لأنه ما قال لما سئل عن ذلك ما قال وهذا مثله في التحريم أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن ذلك، إنما اجتهد قال إني أخاف أن يضار، أي يشابه ما كان منهيا. تنبيه، استدل بعض أهل العلم بحديث معمر بن عبد الله على أن علة الربا في الرويات كونها مطعومة. أتقدم أن الحديث يحمل على ما جاء تسميته في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وتقدم معنا أيضا أن ما شابه الأصناف المذكورة شبها كبيرا، فالذي تطمئن النفس إليه أننا نأمر الناس بالتحرز من ذلك وأن يعاملوها معاملة الربوية كالذرة والأرز وغيرها، الناس تطمئن إلى أن الناس يؤمرون بهذا الشيء ويحثون على هذا لأن الشبه كبير. ولكن كما سمعتم ما زالت الناس لا تطمئن اطمئنانا كبيرا إلى إلحاقها بالربا لعدم وضوح العلة. قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: بيع الحنطة بدقيق الحنطة أو الشعير بدقيقه، بر بدقيق، وهذا يحصل كثيرا موجود بين الناس، أعطيك كس من الحبط وأعطيني كيس من الدقيق، أو الشعير بدقيقه أي بدقيق الشعير، ما الحكم في هذا؟ يجوز بشرط التساوي. طيب التساوي إذن كيف تعرف الكيل؟ ربما الصاع من البر يأتي وزنه في الميزان مثلا 2 كيلو، والصاع من الدقيق يأتي وزنه في الميزان كيلو أو كيلو وربع كذا، يعني ما يمكن هنا اعتبار الكيل في التساوي، لأن الدقيق بعد الحب بعد طحنه ينتشر، ينتشر في المكيال يكون أكبر انتشاره أكثر، وذاك أثقل، الحب أثقل، فالتماثل بالوزن. طيب متى قلنا في مسألة سابقة يصلح أن نتعامل بالوزن بشرط آخر وهو، لكن نحن قيدنا متى ممكن أن نعتبر الوزن؟ هذه حالة عند تعذر الكيل. حالة ثانية أن لا، أن يكون كلا الصنفين وزنهم وكيلهم واحد، فلو كان الدقيق الذي طحن من نفس النوعية فمثلا بر نوعية استرال ما يسمى بالاسترال، ودقيقه من نفس النوعية فلا بأس أن يتعامل بالوزن هنا. طيب لو كان هناك بر مثلا الصاع منه باع مثلا بر استرالي مثلا الصاع منه يأتي 2 كيلو، بر آخر لو فرضنا مثلا النوع الأمريكي الصاع منه يأتي 1.5 كيلو بالوزن، فهل يصح أن تشتري كيسا من البر الاسترالي بدقيق من النوع الأمريكي لأنه التساوي بالكيل غير موجود، إنما أعجزنا التساوي بالوزن عند أن نطمئن إلى أن الكيل واحد، واضح؟ الآن مثلا فيما تقدم معنا، متى يجوز أن يباع البر بالبر. دعونا الآن من الدقيق، نرجع إلى مسألة البر. متى يجوز أن نبيع البر بالبر وزنا ولا نأتي بصاع ونتعب أنفسنا؟ أقول وزنه وزن سريعا. متى تقدمت معنا مسألة عندك؟ إذا كان كيل النوعين ووزنهما سواء، مثلا صاع من البر الاسترالي وصاع من البر الأمريكي، وزن الصاع من الاسترالي 2 كيلو ووزنه من النوع الأمريكي 2 كيلو، ما يختلف الوزن مع الكيل. لو كان النوع الاسترالي يأتي وزنه 2 كيلو والنوع الأمريكي الصاع يأتي وزنه كيلو ونصف، هل يجوز أن نعتمد على الوزن هنا؟ ما يجوز أن نبيع بالوزن لعدم التساوي بالكيل. الشرع حدد التساوي بماذا؟ بالكيل، لأن لابد من الاعتماد على الكيل، لابد من الاعتماد على الكيل لتفاوت الوزن كيلا بكيل مثلا بمثل. فنعم مدي بمدي كما جاء في بعض الروايات. إذن نرجع الآن إلى الدقيق. لو كان نوعية واحدة الصاع منها، الصاع من هذا البر 2 كيلو والصاع من هذا البر أيضا 2 كيلو، الوزن واحد، طحن أحدهما، هل يجوز أن نعتمد على الوزن في معرفة التماثل؟ اشتريت منك أعطيك حب وتعطيني دقيق، لكن يتعسر أن ننظر إلى المكيال، لأن المكيال جاء في الحبوب وبعد طحنه ينتشر، فكيف يعرف التماثل بعدها؟ بالوزن، في حالة عدم التفاوت بين الكيل والوزن. طيب مسألة أخرى وهي إذا حصل التفاوت، الآن النوع الاسترالي مثلا الصاع منه يأتي 2 كيلو والنوع الأمريكي الصاع منه يأتي كيلو ونصف، معك كيس من الأمريكي مطحون أنا معي كيس من الاسترالي حب، هل يصلح أن نعتمد على الوزن هنا؟ ما يصلح. لماذا؟ تفاوت الكيل، الكيل من الاسترالي يأتي 2 كيلو ومن الأمريكي يأتي كيلو ونصف، ممكن أن يحدد يقال كيلو ونصف. نعم لو كانت مضبوطة أيضا الكيلو والنصف ممكن يقابل بالزيادة، نعم يبيعه بالدنانير والدراهم، لأنه اشترط التماثل، لا بد من التماثل، تماثل كيلا، فأحسن في هذه الصورة يبيعه بمال ثم يشتري بالمال أي نعم ما شاء. لو كان الوزن في الاسترالي ذاك 2 كيلو هذا كيلو ونصف، كم سيتساوى مع الوزن؟ مثلا 50 كيلو أو اجعلوها 60، 60 كيلو كم يساوي بالكيلو من النوع الثاني؟ كم الذي نقص؟ الربع. نحن كم قلنا؟ الربع يكون 45 كيلو. لو اعتبروا هذا ما في مانع أن يعتبروا الوزن على حسابه. نوعية واحدة ما زال في نفس الشيء، لأن الشرع ما جاء في المبادلة كيلو بالدقيق، ولأن بعضه يكون مضغوط أكثر وبعضه يكون منتشر، الدقيق نفسه إذا كان الدقيق قد جلس عليه مثلا أو وضعوا فوقه أشياء فإنه ينضغط أكثر، عند الكيل يكون هذا المضغوط أكثر منه من الذي لم يضغط، ما يستوي الكيل فيها، يختلف الكيل فيها، فالعبرة بالحبوب. طيب نواصل. قال المسألة الأولى بيع الحنطة بدقيق الحنطة أو الشعير بدقيق، ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز بيعها ومذهب سعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد وأحمد والثوري وأبي حنيفة ومكحول وهو المشهور عن الشافعي، وذلك لأن دقيق الحنطة هو من جنسها ولا يحصل التماثل بالكيل، لأن الطحن قد فرق أجزاءها فيحصل في مكيالها دون ما يحصل من مكيال الحنطة. يعني إذا كلت الدقيق صاع يأتي أقل من مكيال الحنطة، فيحصل في مكيالها دون ما يحصل من مكيال الحنطة، وإن لم يتحقق التفاضل فقد جهل التماثل. ما معنى هذه العبارة؟ وإن لم يتحقق التفاضل فقد جهل التماثل. نعم، يعني مظنة التفاضل، يعني ما أنت الآن ما تعلم هل حصل تماثل أو لم يحصل، مع أن الغالب أنه ما يحصل التماثل، يعني يغلب على الظن عدم حصول التماثل، وهو معنى قوله فقد جهل التماثل، أنك لست متيقنا أن هذا مثل هذا، بل بالعكس يغلب على ظنك أن الحب سيأتي أكثر. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز البيع، يعني يجوز أن يبيع الحب بدقيقه، لكن سيأتي أن العبرة بالتماثل في هذه الحالة ماذا؟ بالوزن، إذا كان لا يختلف وزنه مع كيله كما تقدم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز البيع، وهو قول ربيعة ومالك والنخعي وقتادة وابن شبرمة وإسحاق وأحمد في رواية وأبي ثور والأوزاعي، لأنهما من جنس واحد فجاز بيعهما، ويعلم التماثل في هذه الحالة بالوزن كما صرح به كثير منهم لتعذر التماثل بالكيل، وأما مالك فاعتبر الكيل. هذا في نظر. قلت هذا القول أقرب فيما إذا كان الدقيق من بر لا يختلف مكيله عن البر الآخر في الميزان، هذا هو الشرط في جواز بيعه بالوزن، أن يكون النوعان من بر واحد لا يختلف المكيل عن الوزن في النوعين. وأما إذا كان الدقيق من بر يختلف مكيله عن البر الآخر في الميزان فلا يجوز، كما قال أهل القول الأول والله أعلم، والقول في الشعير كالقول في البر، لأنه لا تستطيع معرفة التماثل لا كيلا ولا وزنا. طيب لو علم أن البر من هذا النوع، البر من النوع الأول يأتي الكيس منه كما تقدم 60 كيلو، والنوع الثاني يأتي الوزن منه، البر يكون وزنه 40 كيلو، الكيس من هذا أو نجعلها بالصاع مثلا 10 الآصع أو 20 الصاع من هذا يأتي 60 كيلو، والعشرين الصاع من النوع الثاني يأتي 40 كيلو، يأتي 40 كيلو. فإذا بعت آصع بآصع الآن 20 صاع من هذا ب20 صاع من الثاني، هل يجوز أن يبيع؟ والوزن مختلف بالكيل يجوز، لا جنس واحد الآن، بر ببر 20 صاع ب20 صاع بلا إشكال. نعم، لأن الشرع حدد بالكيل. طيب عند الوزن مثلا أحدهما مطحون، أحدهما مطحون، لو كان المطحون هو الذي هو 40 كيلو 20 الصاع منه يأتي 40 كيلو، وذاك حب، هل يجوز بيع هذا بهذا كيلا؟ ما يمكن الكيل فيه. طيب الوزن، لو اعتبرنا الوزن ذاك 60 وهذا وزنه كم؟ 40، لا تماثل أيضا، ما هناك تماثل. طيب لو قيل هل يمكنه أن يخرج من ذاك الكمية مقابل ويفصل، يقول هذه 4 مقابل هذه وزنها 40، يخرج كمية. أحصلت غاضب لأن الصاع مختلف بالكي. الآن مثلا أخرج ثلث الكمية مثلا، قال أنا حقي 60 كيلو، كم سيخرج؟ الثلث، يبقى 40 كيلو. كم سيبقى بالآصع؟ هي 20 صاعا، سيبقى الثلثان، من قدر 14 أو نحوها. إذن اختلف الكيل على هذا، فيمنع في الحالتين، لا يقول أنا سأنقص ولا سأزيد. إذا كان كلاهما يعني الآن إذا تساوي في الوزن خلاص، إذا تساوي في الكيل لا بأس. يعني إذا اختلف في الوزن وتأكدنا أن الكيل واحد، إذا تأكد أن الكيل واحد أشاهد الصورة، خلي تأكد أن النوعان واحد في الكيل، 20 صاع ب20 صاع، طحن أحدهم. ايش فهمت؟ اذا تؤكد ان الوزن واحد لكن الان الكيل اعتبرته بالحبل قبل ان يطحن، ما عاد في اشكال. نعم، اذا اعتبر بالكيل قبل ذلك خلاص الكيل واحد، 20 صاع ب20 صاع مثلا. لكن الان بعد ما طحن فسيكون الوزن مختلف. يعني لا الآن إما أن يكون أن يتبادل كيلا حبا قبل الطحن، بعد الطحن إذا كان الوزن لا يختلف، إذا كان الوزن يختلف مع البيان، مع معرفة كم وزن هذا وكم وزن النوعين، يستطيع أن يقايس، لكن لا يبيع إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن في حالة عدم التفاوت. في حالة وجود تفاوت فلا يبيع لا وزنا ولا كيلا، يبيع بدنانير أو دراهم. وإذا كنت ما فهمت الصورة إن شاء الله بعد الدرس إذا كانت، لكن هذا هو الواضح الآن. إذا كان حبا لابد من كيل بكيل، نفس الكيل سواء زاد أو نقص، زاد في الميزان أو نقص. بعد الطحن لا يجوز بالوزن إلا فيما لا يختلف كيله مع وزنه. الله أعلم. طيب، المقال المسألة الثانية بيع الحنطة بالسويق. السويق هو الحب إذا قلي ثم يطحن، نفس المسألة السابقة، لكن السويق عبارة عن مطحون بعد القلي، بعد أن يقلى يطحن. قال: السويق والحب إذا قلي ثم يطحن، وقد يضاف إليه شعير. وماذا أحمد الشافعي عدم جواز بيع الحنطة بالسويق، لأن التماثل لا يتحقق بالكيل لكونه مطحونا، يعني منصوب، لأن التماثل لا يتحقق بالكيل لكونه مطحونا قد انتشرت أجزاء، ولأن النار قد أخذت منه شيئا أثناء القلي. مذهب مالك وأبي ثور جواز ذلك متماثلا ومتفاضلا، وقول الظاهرية لأن السويق عندهم جنس آخر، الصحيح أنه من جنس البر. قلت: إن كان السويق من جنس الحنطة فقط، يعني ما خلط بشعير، من جنس الحنطة فقط، معناه أنه ما خلط بشعير، إن كان السويق من جنس الحنطة فقط فلا يجوز بيعه إلا أن يتساوي في الوزن مما لا يختلف وزن مكيله، وإن اختلف الوزن في المكيل فلا يباع إلا كيلا بكيل كما جاء في الحديث. وإن كان مضافا إليه شعير ففي المسألة المعروفة عند الفقهاء بمد عجوة ودرهم، وسنتكلم عليه إن شاء الله عند الحديث الآتي، وهي أن يباع مثلا مد عجوة مع درهم بدرهمين أو بمدين، يعني حصل في أحد الطرفين ماذا، جمع بين أمرين تمر ودرهم بدرهمين، أو تمر مد عجوة ودرهم بمدين، هذا يجوز؟ أنا تحس ما مرت علينا مرت معنا من المسائل ماذا، أشتري منك مد عجوة أي تمر من عجوة ودرهم بمدين من تمر عجوة، يعني الآن اشتريت منك حصل تفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يشترى مثلا بمثل التمر، إذن ما هو الحل؟ يعني مد من هذا بمد من هذا، المد الثاني تبيعه بدرهم أو لا؟ إن قال بالدرهم ما يأتي، ما أبيعه إلا بثلاث دراهم، لكن أنا أبيعك بالدرهم لأنه قد أكلها، هل يصلح؟ ما يصلح، ربما الدرهم نفسه ليس هو الثمن الكافي، لكن يجبر مع بقية النوعية. إذن إن كان يمكن الفصل هذا سعره هذا المد بهذا المد، وهذا المد سعره درهم، هذا جائز، وإلا فلا يجوز لعدم وجود التماثل الذي أمر به الشرع. سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد. قال المسألة الثالثة: بيع دقيق من الحنطة بدقيق آخر من الحنطة أو سويق بسويق، هل يصلح هذا؟ حنطة دقيق من حنطة وتبيعني دقيق من حنطة أخرى من البر أيضا، هل يصلح؟ نعم. الكيل يختلف في الدقيق، بعض يكون كما تقدم منتشر وبعضه غير منتشر. إذا كان نوعية البر كيله ووزنه واحد، الصاع من هذا والصاع من هذا وزنهما في الميزان واحد، فمال فيجوز بيعه بالوزن، يجوز معرفة التماثل بالوزن، لا بس يعني نستطيع التوصل إلى معرفة التماثل بالوزن في هذه الحالة، أن الشرع اشترط التماثل، فنستطيع التوصل إلى معرفة التماثل بالميزان، فإذا كان الكيل يختلف ما يمكن التوصل فلا يباع. قال: مذهب أحمد أبي حنيفة جواز ذلك بشرط تساويهما في النعومة، لأنهما إذا تفاوت في النعومة تفاوت في ثاني الحال، وهذا أيضا مما يختلف فيه الطحن، أيضا إذا كان الطحن أشد ينتشر أكثر، وإذا كان الطحن أخف ما طحن طحنا جيدا يكون أخف في الكيل أقل وأثقل. بشرط تساويهما في النعومة أي يكون طحنهم واحد، طحنا بقوة واحدة بحيث يخرج ناعم نعومة واحدة، لأن بعضه قد لا يطحن طحنا جيدا، فإذا مسسته تجده مثلا مثل البطحة، مثل البعض مثل البطحة، أو بعضه قد يقسم أرباع أو أثلاث، هذا ما هو طحين، يعني يشترط أن تساوي بالنعومة عند أحمد أبي حنيفة. ومع ذلك الصحيح المن، لأن أيضا الكيل لا اعتبار به في الطحن لتفاوته. السؤال الثاني: المن ويستثنى الصورة التي تقدمت، وهو إذا كان من نوعين يمكن معرفة التماثل بالوزن. قال: مذهب أحمد أبي حنيفة جواز ذلك بشرط تساويهما في النعومة، لأنما إذا تفاوت في النعومة تفاوت في ثاني الحال، فيصير كبيع الحنطة بالدقيق. والمشهور عن الشافعي المنع من ذلك، لأنه يعتبر تساويهما حال الكمال، وهو حال كونها حنطة، وقد فات ذلك، لأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رزينة والآخر من حنطة خفيفة. قال أبو عبد الله سدد الله: إذا كان الدقيقان من بر لا يختلف أحدهما على الآخر حال كونه موزونا عن حال كونه مكيلا فيجوز وإلا فلا، وهو مقتضى قول من تقدم باعتبار الوزن في المسألة الأولى، ربيعة ومالك والنخعي وقتادة الذين أجازوا البيع مع اعتبار الوزن، أحمد في رواية أيضا. قال المسألة الثالثة: بيع دقيق من الحنطة بدقيق آخر من الحنطة. قرأنا هكذا أو سويق وسويق. المسألة الرابعة: بيع الدقيق بالسويق. السويق ما هو عندك؟ الدقيق بعد أن يطحن الحب، يطحن بعد أن يقلع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما بيع الدقيق بالسويق فالصحيح أنه لا يجوز، وهو مذهب الشافعي، وروي عن أحمد أنه يجوز، لأن كل واحد منهما إجزاء حنطة ليس معه غيره، فأشبه الدقيق بالدقيق والسويق بالسويق، ولنا أن النار قد أخذت من أحدهما، ولم يجز بيع بعضه ببعض كالمقلية بالنيئة. وروي عن مالك أو يوسف محمد أبي ثور أنه لا بأس ببيع الدقيق بالسويق متفاضلا لأنهما جنسان، الصحيح أنهما جنس واحد، ولكن لا يعلم التماثل فلا يباع إلا في حالة واحدة، وهي أن لا يختلف مكيله عن وزنه، فيعتبر عند ذلك التماثل نتوصل إليه بالوزن في حالة أن يكون الكيل مع الوزن واحدا. قلت: الصواب والله أعلم ومنع ذلك إلا أن يكون الدقيق من بر لا يختلف وزن مكيله، فيجوز بشرط أن يتساوى في الوزن، والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.